الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال البحث في التنبيه الثاني من أن التعارض تارة يكون مستوعبان، التعارض المستقر، وأخرى يكون غير مستوعب. ومثل المصنف رحمه الله عليه أو مثلنا للتعارض المستوعب هو أن يرد حكمان من قبيل الوجوب والحرمة على موضوع واحد من قبيل صلاة الجمعة، وأخرى لا يكون التعارض المستقر لا يكون مستوعبا من قبيل أنه العامين الواجب. هذا المعنى. وفي التعارض المستقر المستوعب يسري التنافي إلى دليل السند، يعني كأنه من حجية الظهور إلى حجية السند. وأما في التعارض غير المستوعب التنافي يسري إلى دليل حجية الظهور، ولكن هل يسري إلى دليل التعبد بالسند أو لا؟ ذكر المصنف رحمة الله عليه أنه لا يسري التنافي إلى دليل التعبد بالسند، بمعنى أنه يحكم بصدور كل من الدليلين، لا أنه نصدق كل من الدليلين، بل نحكم بصدور كل من الدليلين، غايته يكون هناك معالجة على مستوى الظهور. هذا المعنى. فإن لم تكن هناك معالجة على مستوى الظهور باعتبار أن التعارض مستقر، فمن الممكن أن نستفيد من بقاء الصدورين نفي الثالث كما سيأتي إن شاء الله بيانه بعد قليل. بعد هذا ذكر السيد رحمه الله إشكال، فإن قيل وصل البحث إلى هذا الإشكال، فإن قيل إن التنافي في دليل حجية الظهور من أنه هذا يقول يجب إكرام كل عالم ولو كان فاسقا، وذاك يقول إنه يجب يحرم إكرام كل فاسق وإن كان عالما، إن التنافي في دليل حجية الظهور يتوقف على افتراض ظهورين متعارضين، ونحن لا نحرز يتوقف على افتراض ظهورين متعارضين، مع أنه لا يمكن ثبوت الظهورين المتعارضين إلا إذا ثبت صدورهما، ونحن لا نحرز ذلك في المقام إلا بدليل التعبد بالصدور بالسند. فالتنافي في الحقيقة نشأ من دليل التعبد بالسند، فلأنه أثبتنا الصدور تحقق التعارض بالظهور، فلولا أنه إثبات الصدور لم يتحقق التعارض على مستوى الظهور. إذن منشأ التعارض في الحقيقة هو التعبد بالصدور، التعبد بالسند. هذا المعنى بصحة السند. قد هكذا يقال. كان الجواب أن هذا صحيح، ولكنه لا يعني طرح هذا الطرح عن الإشكال. يريد أنه إذا كان منشأ التعارض هو السند والصدور، فعند إسقاط السند والصدور بعد يسقط الظهور. جيد. وبالتالي لا يمكن أنه الحكم بصحة السند في غير موارد الاجتماع، أو صحة السند في نفي الثالث كما هو المقرر أنه نفي الثالث نستفيد من عنده. لا يمكن أنه أن نستفيد من السند، لأنه نحكم بعدم حجية السند في غير موارد. بحسب رأي السيد الشهيد من الممكن أن نحكم بحجية السند في غير موارد الاجتماع، يعني يجب إكرام العلماء غير الفساق، ويحرم إكرام الفساق غير مثلا العلماء. كان جيد. المستشكيل يقول لا، إذا تم بأن منشأ التعارض هو الصدور والسند وأسقطنا السند، بعد لا تبقى هناك حجية لإكرام العلماء غير الفساق، ولا يعني أنه من جهة الفساق يحرم إكرام الفساق إلا إذا كانوا علماء، لأنه السند نحن أسقطناه بتمامه. السيد رحمة الله عليه يريد أن يجيب على هذا المعنى، يقول حجية السند تثبت أمرين في كل من الدليلين اللي هو مورد الافتراق ومورد الاجتماع في كل منهما. وبما أنه في مورد الافتراق يواجه دائما دليل حجية السند تعارضا، فيسقط على مستوى مورد الاجتماع مورد الاجتماع، ويبقى مورد الافتراق من دونه معارضا، فيكون السند حجة فيما عدا مورد الاجتماع الذي هو مورد الافتراق. السيد كأنه فكك في حجية السند، قال إحنا بما أنه على مستوى الظهور والدلالة أن بين الدليلين عموم خصوص من وجه، جيد، بالنسبة إلى حجية السند في الأول، حجية السند حجة يكون في جانب الافتراق وفي جانب إيش؟ وفي جانب الاجتماع، وكذلك الثاني حجة في جانب الاجتماع وفي جانب الافتراق. في جانب الاجتماع في كل منهما التعارض مستقر، فيسقط حجية السند بهذا المقدار، ويبقى حجية السند في المقدار الآخر. هذا عندنا في تأمل ذكره في الحساب إن شاء الله على أنه هل يمكن التفكيك يعني على العرفي في حجة السند، بحيث أنه نقول السند حجة فيه، يعني مثلول العلماء مثلا غير الفساق، والفساق يعني هذا كأنه عرفي من الناحية الثبوتية الإمكانية قصدي، فممكن صحيح، لكنه هل أنه عرفي أو ليس بعرفي؟ ها؟
دليل الحجية
يقبل هذا؟ هذا كأنه كلام كان الجواب أن هذا صحيح، ولكنه لا يعني طرح السند رأسان، فإن مفاد دليل التعبد بالسند ثبوت الكلام المنقول بلحاظ تمام ما له من آثار. ما هي آثار دليل التعبد بالسند؟ ومن آثاره حجية عمومه، يعني أكرم كل عالم ولو كان فاسقا في مادة الاجتماع العالم الفاسق، وحجية عمومه في مادة الافتراق اللي هو العالم غير الفاسق. فإذا تعذر ثبوت الأثر الأول اللي هو مادة الاجتماع، فإذا تعذر ثبوت التعبد بالسند على مستوى الأثر الأول الذي هو العالم الفاسق ببركة التعارض، إنه تعذر ثبوت الأثر الأول، ثبت الأثر الثاني الذي هو مادة الافتراق، وهو معنى عدم سقوط السند كلاً، وهو معنى عدم سقوط السند رأسا وكلا، بل أنه يسقط في مورد الاجتماع ويبقى أنه حجة في مورد الافتراق. وسوف نتأمل في هذا الكلام بأنه ليس عرفيا في الحقيقة. صحيح، لو كان المولى هكذا يقول يجب عليك أن تكرم العالم الفاسق في سند مثلا، ومن ثم قال يجب عليك أن تكرم العالم غير الفاسق، جيد، وبعد ذلك قال يحرم عليك أن تكرم الفساق ولو كانوا علماء، هنا يمكن التفكيك ربما. أما أنه يقول بكلمة واحدة يجب إكرام العلماء، كل فرد من أفراد العلماء ولو كانوا فساقين، بكلمة واحدة، بعدين أنه نفكك في حجية السند على مستوى الافتراق والاجتماع، هذا مو تفريق عرفي، زيد هذا تفريق ربما يكون تفريق منطق عليكم السلام. وأما حين يتعذر ثبوت كل ما للكلام المنقول من آثار، كما في التعارض إيش؟ في التعارض المستقر المستوعب. وأما حين يتعذر ثبوت كل ما للكلام المنقول من آثار، يعني التعارض المستوعب، يعني صلاة الجمعة واجبة، صلاة الجمعة محرمة، كما في حالات التعارض المستوعب، فيقوم التعارض بين السندين لا محالة، باعتبار لا يوجد هناك مورد افتراق ومورد اجتماع، بل أنه السند بكامله في الأول يعارض بما يحمل من مدلول، يعارض السند بكامله في الثاني أيضا بما يفيد من مدلول. ومن هنا نستطيع أن نعرف أنه في كل حالات التعارض بين مدلولي دليلين ظنيين سندان، بين مدلولي دليلين ظنيين سندان، من الناحية الدلالية كل منهما ظهور كل منهما ظن، يقع التعارض ابتداءا في دليل التعبدي بالسندي لا في دليل حجية الظهور. السيد رحمة الله عليه ذكر في الدرس الماضي بأنه قد يقع التعارض على مستوى حجية الظهور، ومن ثم يسري إلى دليل التعبد بالسند. هكذا التعارض يبدأ من الظهور وينتهي إلى الصدور. كأنه الآن في المقام يقول لا، في كل دليلين ظنيين غير من حيث الظهور ظنيين سندا أيضا يسري التعارض، يعني يبدأ التعارض عفوا من الصدور، لا أنه يبدأ التعارض من الظهور ويسري إلى الصدور، جيد، وإنما يبدأ التعارض من الصدور ومن ثم ينتهي إلى الظهور، يعني شاء نحو الاشتراك اللفظي، هذا المعنى. يقول ومن هنا نستطيع أن نعرف أنه في كل حالات التعارض بين مدلولي دليلين ظنيين سندان يقع التعارض ابتداء في دليل التعبد بالسند لا في دليل حجية الظهور كما ألفتنا إليه في الدرس الماضي. لماذا أنه يبدأ التعارض من الصدور؟ لأننا لا نحرز وجود ظهورين متعارضين إلا من ناحية التعبد بالسند. وبعبارة أوضح، لو غضبنا النظر عن جانب الصدور ما إلى معنى أنه يقع التعارض في جانب الظهور، هذا المعنى صحيح ولا لا؟ لأنه لم يثبت الظهور حتى يقع تعارض، لم يثبت الظهور حتى يتحقق تعارض، إنما يتحقق التعارض إذا أثبتنا أنه وجود وإحراز هذا الظهور. فإذا أحرزنا الظهور في كل منهما وقع التعارض. إذا المنشأ في الحقيقة هو دليل التعبد بالسند الذي يقول خذ بخبر الثقة. جيد؟ في إيش؟ في إحراز أن هذا الكلام بما يحمل من ظهور صادر من المعصوم. أن هذا الكلام بما يحمل من دلالة أنه صادر من المعصوم عليه السلام. ولهذا قال لأننا لا نحرز وجود ظهورين متعارضين إلا من ناحية التعبد بالسند. فالشارع عبدنا بالسند. جيد؟ ولأنه عبدنا بسندي كلام، هذا المعنى، عبدنا بسندي كلام، ومن جهة أخرى أيضا عبدنا بسند كلام آخر يتعارض مع الكلام الأول تعارض مستقر، يتحقق التعارض. وإلا لو جيء إليك بكلامين لم يسندا إلى المعصوم به من الناحية الصدورية لا تقول بأنهما متعارضان. جيد؟ وإنما تحكم بالتعارض إذا أثبت صدور كل من الكلامين هم لجهة واحدة، يعني المعصوم عليه السلام. هذا المعنى. يقول لأننا لا نحرز وجود ظهورين متعارضين إلا من ناحية التعبد بالسند. فإن كان التعارض مستوعبا سقط التعبد بالسند رأسا في كل منهما، وإلا سقط بمقداره. هذا إشارة إلى إيش؟ إلى العامين من واجب، يعني سقط بمقداره، يعني بمقدار التعارض المستقر الذي هو مادة الاجتماع. جيد؟ زين. سيدنا أنتم في الدرس الماضي ذكرتم أن التعارض يتحقق في جانب الظهور ومن ثم يسري إلى جانب الدلالة. قال وأما ما كنا نقوله من أن التنافي يسري إلى دليل حجية الظهور ويمتد منه إلى دليل التعبد بالسند، يعني يبدأ من الظهور وينتهي إلى الصدور كأنه، فهو بقصد تبسيط الفكرة. هذا المعنى، حيث ان التنافي، هاي باعتبار ان التنافي، هذا جاي يبين انه ليش احنا قلنا بانه يبدا من الظهور ومن ثم يسري الى دليل التعبد بالسند. لماذا انه ذكرنا هناك بهذا الاعتبار؟ هذا كان اعتبارنا. والا هو من الناحيه الواقعيه التعارض انما يبدا من دليل التعبد بالسند. ولهذا قال وهو بقصد تبسيط الفكرة باعتبار، حيث يعني باعتبار، هاي جاي يعلل انه لماذا صح هذا التبسيط، باعتبار ان التنافي بين السندين في مقام التعبد، التنافي بين السندين في مقام التعبد متفرع على التنافي بين الظهورين في مقام الحجية، لكن يا حجية هذه على تقدير ثبوتهما في الحقيقة، وإلا لا على تقدير ثبوتهما فما يتحقق تعارض. الآن إنه شخص إنه جاءك بكلام وقال لك لحم الطاووس حرام، لم يسنده إلى المعصوم عليه السلام، لم يثبت أصلا إحراز، لم يحرز أنه صدر من المعصوم عليه السلام. شخص آخر قال بأنه حلال، ما تقول تعارض، لعله هذا صادر من زيد ذاك صادر من عامر أصلا. هذا المعنى، لابد أن تثبت أنهما صدرا من جهة واحدة وتحرز هذا الصدور، أولا من جهة واحدة من الإمام الصادق عليه السلام أو من جهة الشارع، وتحرز هذا الصدور حتى يتحقق التعارض. السيد رحمة الله عليه يقول إحنا كنا نقول يسري التنافي على مستوى الظهور ومن ثم يتأتى إلى دليل التعبد بالسند من هذه الناحية، وإلا في الواقع أن مركز التعارض وابتداء التعارض إنما يبدأ بالسند. ولهذا قال
زيد عمر ألا يكونان، يعني ألا يجتمعان في المتشرف
في شنو؟ لا أنا جاي أبين كلامين، مثلا واحد قال زيد مات وواحد آخر قال لم يموت، وما ناظرين إلى زيد،
كلا الكلامين مصادران من المتشرع، من عنوان المتشرع.
إيه لابد أن يكون عنوان المتشرع، ما في مشكلة، صح. وأنا قاعد بالك جهة واحدة وأن نحرص صدورهما جهة واحدة مو إلى الإمام الصادق، حتى إذا كان الإمام الصادق مع الإمام الباقر.
زيد وعمر إذا أخبر يعني دون نقل ما يكون
تعارض. ما يكون جهة واحدة، يعني زيد من وزارة الداخلية مات العراق وذاك من وزارة الخارجية مات الأردن.
يعني زيد
هاي خبر رجع إلى الضابط، صحيح ما في مشكلة يصير تعارض، صحيح. يعني زيد وعمر أنت جاي تقول إنه بدون تشابه على ما تعارضهم، يعني الإمام الصادق والإمام الباقر كأنه.
مثل ما أنه الإمام الصادق والإمام الباقر فيهم الشرف.
إيه صحيح، مثلا من وزارة واحدة، صحيح. من أي ما في مشكلة، من وزارة واحدة بس مو بالعراق، إذا بالعراق يصير تعارض، في خارج العراق من وزارة واحدة واحد يصرح بشيء واحد يصرح بشيء الآخر يقول هذا تعارض فما يصير هذا. إيه بالعراق يعني ماكو جهات، هي جهات متعددة وين ما كان من حدنا هذا. يقول فكأن التنافير سرى من دليل حجية الظهور إلى دليل التعبد بالسناد، ولكن هذا ليس صحيحا. يقول السيد هذا من باب تقصيد الفكرة، وأما من الناحية الواقعية وبقدر ما نمسك بأيدينا فالتعارض منسك بأيدينا باعتبار أنه لو لم يصح السند ما لم تلزم في يدك شيء، لم تمسك في يدك شيء إذا لم يصح السند، كأنك أصلا لم تسمع شيئا. واضح الفكرة؟ جاي. وأما من الناحية الواقعية وبقدر ما نمسك بأيدينا، وما نمسك بأيدينا إنما هو على أساس حجية السند والصدور، فالتعارض منصب ابتداء على دليل التعبد بالسند، لأننا لا نمسك بأيدينا سوى السندين في الحقيقة المعبرين عن كلامين بلا إشكال، سوى السندين المعبرين عن كلامين. هذا هو التنبيه الثاني، وسيأتي ربما فيه بعض التأملات وهذا التنبيه. وأما التنبيه الثالث، وقع الباحث في أن المتعارضين بعد عجز كل منهما عن إثبات مدلوله الخاص، هل يمكن نفي الاحتمال الثالث بهما أو لا؟ صلاة الجمعة واجبة، مدلولها الالتزامي أنها ليست مستحبة. الدليل الثاني قال صلاة الجمعة محرمة، أيضا مدلولها الالتزامي ليست بمستحبة. وجيد، وهذا تعارض مستوعب في الحقيقة ومستقر، فيتساقط الدليلان كما هو واضح. جيد، ماكو أي مرجح أقوى أي أهم ما موجود، تساقط الدليلان بلا بلا. هذا إنه سقوط الدليل على مستوى الدلالة المطابقية، هذا أي يسقط الدلالة الإلزامية أو لا، نفي الثالث اللي هو نفي الاستحباب. جيد، هذا المعنى. هذا بحث وقع فيه كلام بين الأصوليين، هل يمكن نفي الاحتمال الثالث أو لا يمكن نفي الاحتمال الثالث؟ قوله وقع الباحث في أن المتعارضين اللي هو الوجوب والحرمان بعد عجز كل منهما عن إثبات مدلوله الخاص. جيد، بحيث الوجوب يثبت الوجوب للجمعة والحرمة يثبت الحرمة للجمعة، هل يمكن نفي الاستحباب بهما أو لا يمكن نفي الاستحباب بهما اللي هو نفي الثالث الاستحباب، استحباب وكراهة إلى آخره. وقد يقرب نفي الثالث بوجوهين. الوجه الأول التمسك بالدلالة الالتزامية في كل منهما لنفي الثالث، باعتبار أن حجية الخبر الأول القائل بأن صلاة الجمعة واجبة كان حجة في أمرين، في مدلوله مطابق وجوب الجمعة ومدلوله الالتزامي وهو نفي الاستحباب، والثاني أيضا حرمة الجمعة ونفي الاستحباب، فإنها غير بما أنه وقع التعارض على مستوى الدلالة المطابقية ولم يقع التعارض على مستوى الدلالة الالتزامية، فيكون كل منهما أصلا حجة في إثبات المدلول الالتزامي. بالعكس أنه يتقوى، أنه نفي الاستحباب يتقوى، لأنه يكون عندي كأنه خبران يخبران عن نفي الاستحباب، وإن كان كل من الخبرين يتعارضان من جهة أخرى اللي وجهة الوجوب والحرمة، فالوجوب دل عليه دليل واحد والحرمة دل عليه دليل واحد ونفي الاستحباب دل عليه دليلان أصلا، فيتقوى أصلا نفي الثالث، مو أنه ما يثبت أصلا، يتقوى. ولهذا قال التمسك بالدلالة الالتزامية في كل منهما لنفي الثالث، فإنها الدلالة الالتزامية غير معارضة لتبقى حجة، وهذا مبني هذا الوجه على إنكار تبعية الدلالة الالتزامية المطابقية في إيش؟ في الحجية، باعتبار هناك بحث عند الأصوليين إذا سقطت الدلالة المطابقية هل تسقط الدلالة الالتزامية تبعا لها أو لا تسقط؟ جيد، وخلاف بين الأصوليين، بعضهم تقول تسقط الدلالة الالتزامية بسقوط الدلالة المطابقية على مستوى الحجية، وهذا ما التزمه الشهيد الصدر رحمة الله عليه، قال إذا سقطت الدلالة المطابقية سقطت الدلالة الالتزامية تبعا لها. جيد، فبناء على هذا المبنى لا يصح هذا الاستدلال. فجيد، الدليل الثاني، الدليل الثاني محصله شفهيا. جيد، زعلان محصله أنه إذا تعارضت حجتان من قبيل صلاة الجمعة واجبية، صلاة الجمعة محرمة، فإحداهما حجة. طبعا أنه نعلم إجمالا بأن إحدى الحج إحدى الخبرين حجة، أحد الخبرين باعتبار أنهما متعارضان، أحدهما يكذب الآخر. أقول بلي أنه أنا أعلم بكذب أحدهما وأعلم بصدق أحدهما، فهذا الذي أعلم بصدقه أو بحجيته، الذي أعلم بحجيته لا على سبيل التعيين، له مد الالتزام. هسه هو الذي دل على الوجوب والحرمة هذا ميهن، لكن أنا أعلم بأن أحد الخبرين حجة. هسه أي الخبرين هذا؟ هل أنه الخبر الأول أو الثاني؟ هذا ميهن، لكن أحد الخبرين هو حجة، هذا له مد الالتزام وهو نفي الاستحباب، فيثبت نفي الاستحباب. هذا الوجه الثاني، هكذا يقول. جيد. ثانيها التمسك بدليل الحجية، هذا غير الأول. الأول يسقط الحجية في كل منهما، الثاني ما يسقط الحجية في كل منهما، وإنما يحافظ على حجية واحد لا على سبيل التعيين، وإنما على سبيل الإجماع.
لذلك الإلزامية لا يلزم منه نفي كل الأحكام الخمسة؟
لا، الإلزامية قلت نفي الثالث المراد به، مو مقيدين نفي الثالث، نفي الثالث اللي ذكره الشيخ هكذا يقول. أقول عندما يقول صلاة الجمعة واجبة يعني ليست محرمة، ليست مستحبة، ليست مكروهة، ليست مباحة، وصلاة الجمعة مثلا محرمة يعني ليست واجبة، ليست كذا إلى آخره، هم يتعارضان على مستوى الديالة إيش المطابقية. فهذا الذي يقول واجبة هذا إيش يقول؟ يقول حرام. فهي إذا لا واجبة ولا حرام تسقط على مستوى الحجية. فنفي الثالث يعني لا، يعني ما عدا الواجب وما عدا الحرام اللي هو الاستحباب مثلا او الكراهه.
هذا داخل دائره الدلاله الالتزاميه،
الاستحباب
ما عدا الحرام والواجب.
اي صحيح، اللي هو الاستحباب مثلا
اذا كانت الدلاله الالتزاميه موجوده يعني تنفي الاستحباب والكراهه والواجب.
صحيح صحيح، هو هذا الثالث المراد به. المراد من الثالث يعني كل ما عدا الاثنين.
بالتالي الان من الساقط ان الوجوب والحرمه صار له مباح، لا هو حلال، لا هو حلال.
لا لا لا، لا هو مستحب، لا مكروه، لا مباح،
ولا حرام ولا مباح.
لا ما ادري، هذا سقط على مستوى الحجيه، سقط، هاي سقط على مستوى الحجيه، على مستوى الحجيه. اما الواقع شنو ما اعرف.
زين انا عمل
هاي بعد انه عند التساقط نرجع اما اصول عمليه موجود او نرجع الى التخير او نرجع الى قاعده عامه، يبني هو هذا اذا سقط دليل اجتهادي.
دليل
اجتهادي وهو الدلاله الالزاميه. لا، الدلاله فقط تنفي لك استحباب، يعني ما تعطيك حكم تكليفي، تنفي لك كراهه ما تعطيك حكم تكليفي، تنفي لك اباحه. اي بس ما تعطيك حكم تكليفي، اذا شنو هذا يعني؟ فاحنا بعد ذلك اذا حكمنا بالتساقط نرجع الى اذا اكو قاعده عامه نرجع القاعده العامه، ما عندنا قاعده عامه نرجع القاعده العامه الى وجوب الظهر فرضا. هذه القاعده العامه في كل في كل يوم انه نصلي الظهر في ظهر يوم الجمعه عند الزوال فرضا، انه او ما عندي قاعده عامه نرجع الى الاصول العمليه ايش تقتضي؟ هل تقتضي التغيير؟ تقتضي الاحتياط؟ تقتضي الاستصحاب؟ تقتضي براءه؟ كل بحسبه. تمام. يقول التمسك بدليل الحجيه لاثبات حجيتي غير ما علم اجمالا بكذبه، غير ما علم اجمالا بكذبه، هو واحد لا اعلمه في الحقيقه، لا ادري انه اين، هل انه الخبر الاول او الخبر الثاني. التمسك بدليل الحجيه لاثبات حجيه الخبر، هذا الخبر غير ما علم اجمالا بكذبه، يعني هذا الخبر لا اعلم بكذبه هم على سبيل الاجمال. فجيد، هناك خبر اقطع بانه كاذب، فجيد، لكن اين وخبر لا اعلم بكذبه في الحقيقه، فاين هذا الخبر الذي لا اعلم بكذبه؟ يقول مو بالضروره ان تعرفه اين بالضبط، لكنه موجود وبوجوده يثبت المدلول ايش؟ الالتزام. فان المتعذر تطبيق دليل الحجيه على هذا بعينه او ذاك بعينه للمعارضه في الحقيقه، ما اعرف اين بالضبط، ولكن لا يهم انه في ثبوت المدلول الالتزامي معرفه الخبر الذي يكون حجه على سبيل التفصيل، بل يكفي ان اعلم بوجوده على سبيل الاجمال. فجيد. واما تطبيقه على عنوان غير معلوم الكذب اجمالا فلا محذور فيه. المتكلم يقول انا اطبق حجيه الخبر على عنوان غير معلوم الكذب، لكنه غير معلوم الكذب اجمالا. طب اذا كان تفصيلا ما عندي مشكله اصلا، وانا اقطع بصدقه فيثبت مدلول التزامي جيد، لكن انا ما اعرفه في الواقع انه هذا الذي لا اعلم بكذبه هو هذا او هذا، هذا ما فيه محذور في الحقيقه. يقول فلا محذور فيه لانه غير معارض لا بتطبيقه على عنوان معلوم الكذب، لوضوحي ان جعل الحجيه لهذا العنوان المعلوم الكذب غير معقول، غير معقول. هذا معلوم الكذب حتى لو كان معلوم الكذب اجمالا هذا غير معقول. فانا اقول هناك عنوان معلوم الكذب افرض انه وجوب الجمعه، وهناك عنوان غير معلوم الكذب افرض انه حرمه الجمعه. بالواقع انا ما اعرف بالضبط جيد. فهذا الذي يكون معلوم الكذب اجمالا لا ينطبق عليه دليل الحجيه، وينطبق دليل الحجيه على العنوان الذي لا اعلم بكذبه. ببركة انطباق دليل الحجيه على ذلك العنوان المجهول يثبت المدلول الالتزامي، لانه غير معارض. هذا بناء على ارجاع التعارض الى ايش في مثل هذا المورد، الى الاشتباه بين الحجه ولا حجه جيد. وهذا محل كلام عند الاصوليين، هل ان التعارض يرجع الى مساله اشتباه الحجه باللا حجه؟ لان هذا الكلام يرجعه الى هذا المعنى، مثل فد شخص اجاك حجه هذا خبره وهو وكيل من قبل المجتهد فراهم، وشخص اخر ملعون من قبل المجتهد ليس بحجه، واشتبه الحابل بالنابل لا تعرف منه، لان هذا الذي من قبل المجتهد متزيد بشيء طبيعي، ذاك لا يعني لحيته طويله وعمامته كبيره مثلا، فاشتبه عليك الامر. فهذا ما لا تفعل أزاء هذا الأمر، هذا اشتباه حجة بلا حجة في الحقيقة، اشتباه الحجة بلا حجة، مو كلاهما حجة وتعارضا. فلا، التعارض المعروف هو أنه كلاهما حجة وتعمل بعد ذلك قواعد باب التعارض. أما هذا الذي يتكلم أنه اشتباه حجة بلا حجة، لأن خبر التبع حجة ينطبق على أحدهما جزمان ولا ينطبق على الآخر جزمة، إيش كأنه جاي يقول هذا مرجعه إلى أنه من موارد اشتباه الحجة بلا حجة. جاي ما أدري وضحت فيك أو لا.
إذا كان التعارض مستقر فنعلم أنه من اشتباه الحجة بلا حجة.
أنا إذا هذه حد أكثر يعني تأمل إن شاء الله وأبين بأنه إحنا عندنا خبر اتقى حجة. أنا عندما أقول خبر اتقى حجة هذا حكم ظاهري في أحد، والأحكام الظاهرية لا يشترط فيها أن تكون معلومة الصدق، لا يجب أن تكون معلومة الصدق على وجه التحديد، هذا المعنى. هذا أذكر في تأمل إن شاء الله. يقول لأنه غير معارض لا بتطبيقه على عنوان معلوم الكذب لوضوح أن جعل الحجية لهذا العنوان غير معقول جيد، فيبقى انطباق على العنوان الآخر غير المعلوم إجمالا، ولا بتطبيقه على عنوان تفصيلي كهذا أو ذاك لعدم إحراج مغايرة العنوان التفصيلي لعنوان غير المعلوم. قد واحد هيك يقول بأن خبر التقى حجة إنما ينطبق على الشخص على الخبر المعلوم عدم كذبه تفصيلا، يقول لا يفترض ذلك، ماكو فرق أنه الخبر يكون حجة سواء علمت به تفصيلا أو علمت به ضمن إيش ضمن خبرين، لكن إيش أستفاد إذا كنت أعلم به ضمن خبرين؟ تستفيد منه إثبات المدلول الالتزامي الذي هو نفي الثالث. فالخبر لا يشترط فيه أن يكون هذا الحجة معلوم تفصيلا، بل يكفي أن يكون معلوم على سبيل الإجمال، ولهذا قال ولا بتطبيق حجية الخبر على عنوان تفصيلي كأن يكون هذا أو ذاك لعدم إحراز مغايرة العنوان التفصيلي لعنوان غير المعلوم في باب الحجية، فيثبت في الحقيقة المدلول الالتزامي سواء كان الخبر معلوم تفصيلا يكون حجة أو سواء كان الخبر الذي يكون حجة معلوم أيش معلوم إجمالا. ونلاحظ على ذلك أن الخبرين المتعارضين إما أن يحتمل كذبهما معا أو لا، يعني المستدل أخذ أن يكون أحد الخبرين صادق والآخر أيش يكون كاذب، مع أنه ليش شرطا في التعارض هذا، بالتعارض قد يكون كل من الخبرين كاذب يعني. ممكن فإما أن يحتمل كذبهما معا أو لا، لا يحتمل كذبهما معا، فإن احتمل كذبهما معا ففي حالة كذبهما معا لا تعين للمعلوم بالإجمال ولا لغير المعلومة بالإجمال لتجعل الحجية له، هاي بناء على كذبهما نعم فالطابع بعد ذلك يكون حجة. وإن لم يحتمل كتبهما معا، يعني إذا قطعنا بأن أحدهما صادق فهذا القطع بذاته هو الذي يثبت المدلول الالتزامي من دون الاتجاه إلى دليل حجية خبر الواحد، ما حاجة. وأنا أقطع بأن أحدهما صادق مثلا، وإن لم يحتمل كذبهما معا وإنما قطعنا بأن أحدهما صادق فهذا القطع بنفسه ينفي احتمال الثالث بلا حاجة إلى التمسك بدليل الحجية. الحمد لله رب العالمين.